الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لعام 1434 الهجرة الموافق للسابع عشر من شهر يونيو لعام 2013 من الميلاد 13 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على رسالة الوصية الصغرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد كنا نشرح كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الوصية الأولى، وسنكمل إن شاء الله جل وعلا الكلام على الوصية الأولى، ثم ننتقل بإذن الله جل وعلا في الكلام على الوصية الثانية أو الإجابة على السؤال الثاني. وصلنا إلى مبحث الممحصات العشر أو المكفرات، وذكرنا ثلاثة ممحصات أو مكفرات: الأول التوبة، والثاني الاستغفار، والثالث الحسنات الماحية. وشيخ الإسلام هنا يذكر الممحصة الرابع وهو المصائب المكفرة، المصائب المكفرة التي ابتلى بها العبد، تكفر السيئات ويبقى بعد ذلك إن صبر واحتسب أجر، وإن سخط وجزع وتسخط على القدر أثم. شيخ الإسلام هنا يقول: ومما يزيل موجب الذنوب، موجب فتح الجيم وليس بكسرها، قلنا الفرق بين موجب وموجب، موجب يعني السبب وموجب المسبب. مما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. وما هي المصائب المكفرة؟ يشرحها يقول: وهي كل ما يؤلم، كل ما يؤلم من هم أو حزن، حزن أو حزن كلاهما صحيح، أو حزن أو أذى، أذى في مال أو في عرض أو في جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. المصائب التي تنزل الإنسان ليس من فعله، لا، ليس هناك أحد يحب أو يريد نفسه المصائب في الغالب، وإنما هي مما قدر الله جل وعلا على العبد وقضاه بحكمته سبحانه وتعالى، كما قلت، لكن بالصبر عليها يثاب وبالتفصص يأثم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوء يجزى به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، يعني فهموا منها ان كل شيء يفعله الانسان من السيئات ولو كان يسيرا يجازى به، فشق عليهم ذلك، لان الانسان لا يخلو من المعصيه، لا يخلو من الخطا، لا يخلو من السيئه. فقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها، النكبة يعني العثرة يعثرها، يعني واحد ماشي اتعطس أو رجله دخلت في طوبة أو في رصيف يؤجر على ذلك، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها، دخلت في رجلي شوكة أو امرأة أو نحو ذلك فإنه يؤجر على ذلك، أو أولا نقول يكفر عنه بهذا شيء من سيئاته، ثم بعد ذلك إن صبر واحتسب أجر وإن سخط أثم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، الوصب هو الوجع اللازم، ولا نصب يعني التعب، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وهذه بشرى عظيمة للمؤمن. انتهى كلام الشيخ هنا على الممحصات التي ذكرها، وأذكر إجمالا باقي الممحصات العشر التي لم يذكرها الشيخ هنا، لكنها موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد السابع. وباقي هذه الممحصات، وأول ذكر الممحصات التي الثلاثة الأولى التي تتعلق بالعبد نفسه: العبد يتوب، العبد يستغفر، العبد يأتي بالحسنات الماحية سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة. ثم ذكر بعد ذلك شيء خارج عن فعل العبد وهو المصائب. ذكر شيخ الإسلام هناك أيضا أن من مما يكفر سيئات الشخص أشياء أخرى، من ذلك دعاء المؤمنين له، دعاء المؤمنين له واستغفارهم له في الحياة وبعد الممات. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. الخامس ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو حج أو اعتمار، هذه أمور ليس فيها خلاف، وباقي وغير ذلك فيه خلاف. الثالث شفاعة الشفعاء يوم القيامة، يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة، فهذه الشفاعات قد يخرج بها أناس من النار وقد لا يدخل بها أناس النار، وقد يخفف بها عن أناس العذاب. هذه ثلاثة من فعل الغيظ، ثلاثة من فعل الغيظ، أخذنا ثلاثة من فعل الشخص نفسه، وأخذنا الآن ثلاثة من فعل غيره، هذه ستة، بقيت أربعة أو خمسة. منها ما ذكره الشيخ هنا المصائب المكفرة، هذه ليست من فعل الشخص ولكنها من قدر الله جل وعلا، وهذه السابعة. الثامنة عذاب القبر، ما يكون في القبر من العذاب أو الفتنة أو الضغطة أو ما يصاب به الإنسان من الروعة، كما يقول شيخ ابن تيمية الفتنة أو الضغطة أو الروعة، هذه كلها ذكرها الشيخ. التاسع أهوال يوم القيامة، ما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد في الوقوف الطويل في العرفات في المرور على الصراط ونحو ذلك. العاشر القصاص الذي يكون بين المؤمنين على القسطرة بين الجنة والنار، يقتص للمؤمنين من بعضهم البعض حتى يدخل الجنة وقد عذبوا ونقوا، كما تدخل الحديد النار لتعذبه أو كما تدخل الذهب النار لتعذبه. الأخير الحادي عشر عفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هذه باختصار الممحصات العشر، وذكرناها بالتفصيل عندنا في دروس شرح الطحاوية في دروس المضاد. قال شيخ الإسلام: فلما قضى بهاتين الكلمتين، حق الله لما قضى بهاتين الكلمتين، الكلمتان الأولى اتق الله، الثانية اتبع السيئة الحسنة تمحها، هاتان الكلمتان قضى بهما حق الله من عمل الصالح اللي هو التقوى وإصلاح الفاسد، اتبع السيئة الحسنة، أفسدت بالسيئة فأصلح بالحسنة، أتيت بسيئة إيتي بحسنة من جنسها أو من غير جنسها. وهذا كلام واضح وجميل ومهم، ثم بعد ذلك قال وخالق الناس بخلق حسن. فيما مضى حق الله جل وعلا، وفيما سيأتي حق الناس، لأن هذا الحديث العظيم جمع بين الحقين، حق الله جل وعلا وحق الناس. فانتهينا من الكلام الآن على الحق الأول، اتق الله بمعناها الذي شرحناه. ثم إذا أسأت وأنت تحاول أن تتقي الله جل وعلا أسأت، وكل بني آدم خطاء، فدلك على طريقة التخلص من الإساءة بأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم ينتقل الآن لحق الناس بقوله وخالق الناس بخلق حسن. وهذه الجملة في الحقيقة هي داخلة في معنى التقوى بمعناها العام الذي يشمل الدين كله، لكنه أفرادها هنا لأمرين، لأن الكثير قد يعتني بحق الله جل وعلا ويغفل عن حق الناس. تجد واحد يجتهد في حق الله جل وعلا ويتحرى، لكنه يقصر في حق الناس ويغفل عنه. الأمر الثاني، على ما قيل أنه بعد معادا إلى اليمن فوصى بهذه الوصية، وقلنا بأن هذا الحديث فيه نظر، على هذا فإن معادا سيحتاج إلى معاملة الناس هناك، لأنه كان حاكما وفقيها ومفتيا، فسيحتاج إلى معاملة الناس هناك، فدله على طريق هذه المعاملة، خالق الناس بخلق حسن. سيتكلم شيخ الإسلام هنا الآن عن شيئين، الخلق الحسن والخلق العظيم. وما الفرق بين الخلق الحسن والخلق العظيم؟ وإنك لعلى خلق عظيم. سيبدأ بالخلق الحسن. قال وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك، وذكر أمثلة، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. هذا الكلام في تفسير الخلق الحسن جاء في بعض الأحاديث، لكن أحاديث ضعيفة. هناك حديث ضعيف رواه الإمام أحمد ورد فيه هذا، قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال أخبرنا زبان، يعني زبان بن فائد أو ضعيف، عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الفضائل أن تصل من قطعت، وتعطي من منعك، وتصفح أو تصفح عمن شتمك، تصفح عمن شتمك. وفي رواية عند الخرائطي صح الكتاب مكارم الأخلاق، عمن ظلمك، تصفح عمن ظلمك. هذا الحديث ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وفيه ذبان بن فائد وهو ضعيف، وقد رواه أيضا الطبراني في الكبير، ورواه الحافظ في المستدرك عن عقبة بن عامر. من جهة أخرى ذكر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق عن الفضيل بن عياض قال أخلاق الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إذن هذا ما يتعلق بالحديث. شيخ الإسلام لم يقل هنا أن هذا حديث، لعله لعلمه بأن هذا حديث ضعيف، لكن ذكر معناه، لأن هذه معاني جامعة في حسن الخلق. تعطي من قطعك السلام والإكرام والدعاء والاستغفار والثناء والزيارة، تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، تعطي من حرمك سواء بالمال أو بالمنفعة أو بالتعليم، وتعفو عن من ظلمك في مال أو في دم أو في عرض. الحسن البصري يقول في تفسير حسن الخلق الكرم، حسن الخلق هو كما يقول الحسن البصري حسن الخلق والكرم والبذلة والاحتمال، يعني الكرم والعطاء واحتمال الناس. الإمام الشعبي يقول حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن. الإنسان يعني يبتسم في وجوه الناس ولا يعبث في وجوههم ويستقبلهم باستقبال حسن، هذا حسن الخلق. ابن المبارك يقول حسن الخلق بسط الوجه، بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه وبذل المعروف للناس وكف الأذى عن الناس، هذا حسن الخلق. الإمام أحمد يقول حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد، ولا تحتد. وعنه أنه قال أن تحتمل ما يكون من الناس، الذي يعامل الناس لابد يحصل عليه منهم مضايقة أو أذى، فحسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس، هذا كلام الإمام أحمد. وكلام إسحاق بن راهويه قرين أحمد يقول حسن الخلق بسط الوجه وألا تغضب، بسط الوجه. ليس هناك أحد لا يغضب، ولكن الكلام أنه إذا غضب أن يبلغم غضبه. قد جاء ذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابي أو الصيني قال لا تغضب، فكرر عليه ثلاثا. ما أحوجنا لهذا الخلق العظيم؟ ما أحوجنا لحسن أو لتحسين أخلاقنا في محلاتنا وفي شوارعنا وفي مدارسنا وفي معاهدنا وفي بيوتنا ومع إخواننا ومع أصدقائنا؟ وهذا الأمر ليس بالسهل كما هو معلوم، لكننا عندنا قاعدة مأخوذة من الحديث، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني واحد يقول لك أنا ما أستطيع، أنا تعودت على الغضب والشدة وكذا، نقول له هناك أشياء كثيرة أنت لا تعرفها، ولكنك تذهب تأخذ دورة فيها، تأخذ دورة في الكمبيوتر، في الإنجليزي، في إدارة الأعمال، في العلاقات، في الاتصالات، ثم تخرج تقول أنا أخذت دورة وأحسنت هذا الأمر، فلماذا لا تدرب نفسك على دورة في هذه الأمور العظيمة التي لابد لك منها؟ هي أعظم من الإنجليزي وأعظم من الكمبيوتر وأعظم من عملك. لما سأذكر أنا الشيخ في فضل حسن الخلق، في فضل حسن الخلق في آخر هذا المبحث. ثم قال الشيخ وبعض هذا واجب، بعض واجب كبر الوالدين واجب من الواجبات، والعقوق محرم في الأرحام، بعضه واجب وبعضه مستحب، بعض هذه الأمور واجب كبر الوالدين وبعضها مستحب. ثم ينتقل إلى الخلق العظيم، يبين ما هو الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. هذا تفسير وإنك لعلى خلق عظيم. كثير من الناس لا يعرف معنى الكلمة إلا إنك على خلق عظيم، يعني خلق حسن وأخلاق عالية. لا، هناك تفسير أعم من ذلك وأعظم، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، يعني نكل على خلق عظيم يعني لعلى دين عظيم، دينك دين عظيم. قال ابن كثير في تفسيره قال العوفي عن ابن عباس أي وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. إذن هذا معنى وإنك لعلى خلق عظيم يعني لعلى دين عظيم. قال ابن كثير وكذلك قال مجاهد، مجاهد بن جبل المفسر الكبير، أبو مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك والمسيد، هؤلاء أئمة كبار فسروا وإنك لعلى خلق عظيم لعلى دين عظيم، دين الإسلام دين عظيم. وقال عطية العوفي لعلى أدب عظيم، هذا المعنى الآخر. والقاعدة في التفسير إذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا تعارض بينهما فلا مانع أن يحمل على كلا المعنيين، إنك لعلى دين عظيم وإنك لعلى أدب عظيم. وكما قلنا هذا الدين كله أدب، هذا الدين كله أدب، وفصلنا قبل ذلك شيئا من ذلك. وقال معمر عن قتادة سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلق القرآن تقول كما هو في القرآن، يعني كما هو في القرآن الأمر بالأخلاق العالية الحسنة، فهكذا كان يأتمر ويعمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتأول ويعمل بما في القرآن. وعن سعد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالت أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قالت كان خلق القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وحقيقته، حقيقة الخلق العظيم هذا، المبادرة يعني المسارعة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. الإنسان يأتي هذه المحبوبات من الواجبات والمستحبات. عندما نقول يفعل الإنسان المحبوبات يعني الأوائل واجب والمستحب، لأن بعض الناس لا يعرف من الأوامر إلا الواجب فقط. لكن عندما نقول المأمورات والمحبوبات هي أوسع من الواجبات، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقبل ذلك الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه الفرائض، وبعد ذلك لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فشيخ الإسلام يقول الإنسان يقبل على هذه المحبوبات بطيب نفس وانشراح صدر، يدخل إلى الصلاة وصدره بشريحة. كان يقول عليه الصلاة والسلام أرحنا بها لا منها. بعض الناس الآن يدخل إلى الصلاة يقول أرحنا منها، يدخل المسجد يجلس 5 دقائق يصلي السنة الراتبة ويصفق بيده للمؤذن، خلاص عندنا مصالح عندنا أعمال أرحنا منها. يريد يؤدي وظيفة عليه ويمشي. سيأتينا إن شاء الله في المبحث القادم ولذكر الله أكبر، سيأتينا تفسيرها. إذا يقبل على العبادة بانشراح صدر وطيب نفس وليس بالعكس. يقول الشيخ وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، لأن ما ذكرنا كله خلق الحسن واتباع السيئة الحسنة في وصية الله، يعني في الآية الكريمة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بيان ذلك أن اسم التقوى يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، التي نبهت عليها، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، يعني وما نهى عنه كراهة، ما نهى عنه نهي تحريم ونهي تنزيه. إذا التقوى فعل الأوامر سواء كانت واجبة أو مستحبة، وترك المناهي سواء كانت محرمة أو مكروهة. يقول وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، وهذا كله في الحديث، هذا كله في الحديث، الحديث جمع الحقين حق الله وحق الناس. واسم التقوى كما ذكرنا الآن دخل فيه فعل الأوامر وترك النواهي، ويدخل في هذا حق الله وحق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، يعني شيخ الإسلام يقول لك الآن لماذا فصل وخالق الناس بخلق حسن فصلها مع انها داخله بالتقوى، اتق الله حيثما كنت، ويدخل في تقوى الله حسن الخلق، لماذا فصلها وخصها بعباره مستقله وعطفها؟ يقول ان احيانا التقوى تطلق ويراد بها اتقاء الله جل وعلا، يعني ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه، يعني ترك المناهي. فجاء ذلك مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة، يعني جاء ذلك مفسرا التنصيص على تحسين الخلق مع الناس، جاء ذلك بحديث معاذ بن جبل معنا، وايضا في حديث ابي هريره الان الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما اكثر ما يدخل الناس الجنه؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. فاذا فصل هنا حسن الخلق مع انه داخل في التقوى، لكن كما قلنا عطف الخاص على العام من باب الاهتمام به وبيان اهميته. عطف الخاص على العام، العام هو تقوى الله، حسن الخلق هذا خاص، عطف على العام كما قلنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى على ما قيل صلاة العصر، مع أن صلاة العصر داخلة في الصلوات، لكن خصها للذكر وعطفها لبيان أهمية المحافظة عليها. وقد يكون العكس، يعطف العام على الخاص. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار، الصحابة حريصون على البعد عن ما يغضب الله جل وعلا، فسألوا فقال الأجوفان، الفم والفرج، الفم والفرج. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وفي ضيح ابن حبان وفي الصحيح. قال وفي الصحيح، نحن نختصر حتى نمشي، وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث بهذا العدو فيه إشكالات سنعلق عليها باختصار. في الصحيح عن عبد الله بن عمر، روى البخاري رقم 6035 و 3559 من حديث مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو، دخلنا على عبد الله بن عمرو وليس بن عمر، حين قدم مع معاوية الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن عليه السلام فاحشا ولا متفحشا، لم يكن عليه السلام يقول الفحش ولم يكن يسب ويشتم ويتفحش في الكلام، وقال إن خياركم أحسنكم أخلاقا، إن خياركم أحسنكم أخلاقا، تريد أن تكون من خيار الناس، حسن خلقك بقدر تحسين خلقك بقدر ما تكون منزلتك بين الناس وعند الله جل وعلا. إذن هذا الحديث الآن في البخاري عن عبد الله بن عمرو، لكن عموما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التواضع والخمول بإسناد ضعيف عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. وفي إسناده مجهولان. شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه بحر لا تكدره الدلاء ويحفظ الكتب والمسانيد، فأحيانا فكثيرا ما يكتب من ذهنه بدون أن يرجع إلى أصوله، قد يحصل بعض التدخل في العزوة. هذه الرسالة كما تعلمون كتبها، هناك رسائل كتبها كالحموية بين الظهر والعصر، رسالة كبيرة يكتبها من ذهنه، لم يحفظ مسند أحمد ويحفظ السنن والصحاح، فأحيانا يحصل بعض التدخل في العزوة والسهو، وهذا شيء كقطرة في محيط وليس في بحر، فهو كما قلت بحر لا تكدره الدلاء. فعلى كل حال الحديث الذي في البخاري ذكرت لكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمر ضعيف في عند ابن الدنيا، وأيضا جاء هذا الحديث الذي معنا من حديث أبي هريرة عند أحمد، وفيه وخيارهم خيارهم لنسائهم، وهو صحيح بطرقه وشواهده، وهو مروي من حديث عائشة عند الترمذي وأحمد. فنقصد من هذا التخريج أن الحديث صحيح لكن عن غير ابن عمر، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث عائشة، من حديث أبي هريرة. تكملته في المسند وخيارهم خيارهم لنسائهم، تحسين الخلق مع المرأة، تحسين الخلق مع الزوجة. كثير من الناس يجلس مع أصحابه على المقهى في الشارع مع أصحابه في الشغل يتحلى بمنتهى الأدب، لكنه مع زوجته وامرأته يكون كالسبع، يشتم ويضرب ويقلب وجهه ويلبس بأسوأ الألفاظ والألقاب، بل قد يضرب الوجه، وقد جاء النهي عن ضرب الوجه والتقبيح، قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك وغير ذلك. لا، في الحديث قال وخيارهم خيارهم لنسائهم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم، ليس خيارهم للناس في الشارع وبرة وعلى نسائهم كالأسود والسباع. لا، أنت تريد أن تزن نفسك بالميزان الصحيح، انظر كيف أنت مع من هي أسيرة عندك، لأن المرأة أسيرة عند الرجل كما جاء في الحديث، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أسيرات عندكم. ورد حديث في حسن الخلق أذكر منها واحدا أو اثنين فقط في الوقت، روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أسامة بن شريك قالوا يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم، أو المرأة المرء المسلم أحسن، قال الخلق الحسن. الخلق الحسن أفضل ما يؤتى المرء المسلم، الخلق الحسن. طبعا هذا بعد الإيمان، هذا كله لا شك أنه يجمع مع باقي الأحاديث بعد الإيمان وبعد الإتمام بالفرائض. وعن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم، رواه أحمد وأبو داود وحسن بشواهده. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم، يعني واحد يقوم الليل بكامله ويصوم النهار، قد أنت تتفوق عليه وتدرك مرتبته وأحسن بحسن الخلق. وذكرنا كيف يكون حسن الخلق، وهو أمر يسير كما قيل أبني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، أمر سهل. واحد يوصي ابنه أبني، وروي هذا عن ابن عمر، أبني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، أمر سهل، لن تدفع أموالا طائلة ولن تشتري ولن تتعب في شيء. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى، فينتج من ذلك أن حسن الخلق من التقوى. ثم قال وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، يعني مع كل هذا الذي ذكره الشيخ يقول أن هناك أمور التقوى أعظم من ذلك، إنما ذكرت رؤوسها اختصارا. يقول فإنها الدين كله، لكن يدلك الآن على نصيحة شيخ الإسلام يوصي الإنسان بإخلاص وصدق، يوصي هذا السائل ويوصي غيره، السائل أبو القاسم السبتي المغربي، يقول لكن ينبوع الخير وأصله، يعني ينبوع الخير أصل التقوى ورأس التقوى إخلاص العبد لربه، إخلاص العبد لربه الذي هو ركن العبادة، هذا أصل الخير ورأس التقوى الإخلاص. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، الآية. الإمام أحمد يقول أمر النية شديد، يعني الإخلاص صعب يحتاج مجاهدة، أمر النية شديد. وقال سهل بن عبد الله ليس شيء على النفس أشق من الإخلاص، يعني أصعب شيء على نفس الإخلاص. لماذا؟ لأنها في الدنيا لا حظ لها في الإخلاص، هي تريد المراءة، تريد ذكر الناس، تريد الوجاهة، تريد المال، فإذا أخلصت تظن أنها لن تنال شيئا من ذلك. أشق شيء على النفس الإخلاص، لماذا؟ لأنها ليس لها فيه نصيب، يعني عندما يخلص خلاص، هو كان يريد الناس تراه فتعصيه أو تمدحه أو تقول عنه فلان أو كذا، إذا أخلص يظن أنه سيفقد ذلك فضلا. وقال يوسف ابن أسباط: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وقد كان السلف يقولون: يا نفس أخلصي تتخلصي، أخلصي لله جل وعلا في أعمالك تتخلصي من عذابه يوم الوقوف بين يديه. ولما ذكر الله جل وعلا وأثنى على عبد يوسف قال: إنه من عبادنا المخلصين، ليس المخلصين، المخلصين. هناك فرق بين المخلص والمخلص، أنت تخلص لكن لا تدري هل تكون من المخلصين أم لا، تحاول أن تخلص تكون من المخلصين، فقد تصل إلى درجة المخلصين وقد لا تصل. الله جل وعلا هو العليم بذلك. الله جل وعلا نجى يوسف وأثنى عليه وذكر أنه كان من المخلصين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وإبليس قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ابن القيم يذكر أهمية الكلمة وأن الإخلاص ركن، ركن في العبادة، والعبادة أعم من الإخلاص، الإخلاص ركن من العبادة، انتبه لهذا، الإخلاص ركن في العبادة. يقول ابن القيم: والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. ثم يفسر الإخلاص يقول: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، حقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، تجعل عملك لله سبحانه وتعالى وحده. حقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. ثم يقول: والصدق توحيد الإرادة، تنتبه للفرق بين الأمرين، والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. الصدق الإنسان يوحد إرادته، يعمل بصدق، يعمل بجد واجتهاد لأنه يريد بذلك وجه الله جل وعلا. والإمام محمد بن عبد الوهاب يفسر هذه المسألة الصدق بأنها إيقاع العمل على الوجه المشروع، والإخلاص أن يكون وجه الله سبحانه وتعالى، لأن هناك دقة في الفرق بين الصدق والإخلاص. والإمام أحمد عندما سئل عنهما يقول: عن الصدق والإخلاص بهما ارتفع القوم. الصدق والإخلاص كيف وصل من وصل، كيف نجا من نجا، وكيف سبق من سبق؟ الإمام أحمد يقول: بهما الصدق والإخلاص ارتفع القوم. كلمتان تسمعهما بسهولة ولكنهما يحتاج في تطبيقهما إلى مجاهدة وعلم حتى تعرف كيف تأتي، كيف تأتي بهما. يقول الشيخ: لكن ينبع الخير أصله إخلاص العبد ربه عبادة واستعانة، واستعانة وتوكلا وإنابة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ينبع الخير وأصله إخلاص العبد ربه عبادة واستعانة كما في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. الكلمة هذه يقول فيها ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة جميلة في كتابين، الكتاب الأول في الصلاة وحكم تاركها. يقول ابن القيم: فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين ففيها سر الخلق والأمر. انتبه الآن، كلمة كلنا نقولها في الصلاة، لكن هذه الكلمة فيها نقدر نقول فيهما أو فيها سر الخلق والأمر، فيشرح ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين، ما السر فيها؟ ما الذي فيها؟ خذ سر الخلق والأمر في هذه الكلمة، والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل. يعني هاتان الكلمتان فيهما أجل الغايات وأفضل وسيلة توصلك إلى الغاية. هذا كلام كبير جدا. إياك نعبد فيها أجل غاية وهي العبادة، وإياك نستعين أجل وسيلة توصلك إلى تلك العبادة هي الاستعانة بالله جل وعلا. ابن القيم سيشرح هذا الكلام بصورة أوسع قليلا. يقول فأجل الغايات عبوديته، أعظم غاية هي عبادة الله جل وعلا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأفضل الوسائل إعانته، إعانته لك، لأنه إذا لم يعنك على العبادة فلن تستطيع أن تعبده كما يريد سبحانه وتعالى وكما أراد شرعا. يقول ابن القيم فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عبادته غيره. انتبه لهذا، لا معين على عبادته غيره، فعبادته أغلى أو يقول أعلى الغايات، أشرف غاية عبادة الله جل وعلا، وإعانته أجل الوسائل. ثم قال قد أنزل الله جل وعلا 100 كتاب و4 كتب، كتب السماوية، جمع معانيها في 4، يعني كل كتب السابقة جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وجمع معاني هذه 4 في القرآن، وجمع معانيه في المفصل يعني من قاف إلى الآخر، وجمع معانيه في الفاتحة، في الفاتحة، أسرار الفاتحة. تريد أن تعرف أسرار سورة الفاتحة؟ اقرأ مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. وجمع معانيه في الفاتحة، وجمع معانيها يعني جمع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. قد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية في قول إياك نعبد، وتوحيد الربوبية وإياك نستعين، لأنك تستعين بمن عنده له القدرة الكاملة الشاملة سبحانه وتعالى لدين الأمر والنهي. وأيضا من جهة أخرى إياك نستعين فيها أيضا توحيد العبادة، لأن الاستعانة من فعل العبد عبادة، عبادة ألا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. ولماذا نبه شيخ الإسلام على هذه الكلمة بالتخصيص عبادة واستعانة؟ لأن يحصل فيها الخلل والخلط ممن يستعين بغير الله ويستغيث بغير الله من الأولياء أو الأموات أو الأموات من الأنبياء أو الصالحين أو غير ذلك. وهذا حصل موجود في بقاع العالم في مشارق الأرض ومغاربها، عندما يعفو رجل الإنسان يقول يا محمد، يقوم في الطائرة تهتز الطائرة يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحصل فيه في هذا الأمر خلل عظيم جدا. الاستغاثة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، الاستعانة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا شرك أكبر. فشرك الإسلام نبع على هذا لكثرة حصول الخلل فيه. ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في كتاب يغث اللهفان يقول ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين. الساعة السعادة والصلاح في تحقيق هذه الكلمة. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب اللي هو قال عنه قبل ذلك أغلى وأعلى مطلوب عبادة الله جل وعلا، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان والذي يستعان به على المطلوب، إن لم يعنك فلن تعان. فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته إلى آخر كلامه، من الممكن أن ترجع إليه في غفلة الأنفال. ثم يقول ابن القيم كلاما موافق لما ذكر ابن تيمية هنا، يقول وقد جمع الله سبحانه وبين هذين الأصلين في مواضع من كتابه فقال فاعبدوا وتوكل عليه، هي أول آية الشيخ وأنا أتى بها هنا، فاعبدوا وتوكل عليه. وقوله عن نبيه شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، يعني إلى آخر كلامه. جمع بهذا بين الأمرين توحيد العبادة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، بين هذين الأصلين العظيمين. ثم قال شيخ الإسلام بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى. إذا العبد حصل عنده تمام الاستعانة بالله جل وعلا والتوكل عليه، ينقطع عنده ويقطع هو تعلق قلبه من المخلوقين. كيف ذلك؟ من جهة الانتفاع بهم، العمل لأجلهم، أن يجعل همته لله لا لهم. ثم شيخ الإسلام رأى أن هذا شيء صعب على الناس، يحتاج مجاهدة، فقال وذلك بملازمة الدعاء له لله جل وعلا. انظر إلى الصدق في النصيحة، يعرف أن هذا الأمر فيه صعوبة، لكن مفتاح ذلك وباب ذلك ملازمة الدعاء لله جل وعلا في كل مطلوب من فاقة، يعني فقه، وحاجة ومخافة. يعني ما نزل بك من فقر فعليك أن تلجأ الله جل وعلا تدعوه في رفع ما نزل بك من الفقر والفاقة. ما نزل بك من الخوف من عدو أو من مرض أو هلاك تلجأ إلى جل وعلا بالدعاء. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل أهمية الدعاء. ما نزل بك من حاجة فترجع إليه بالدعاء. قال وغير ذلك مما ينزل بالإنسان والعمل له بكل محبوب، العمل له جل وعلا بكل ما يحبه. ثم شيخ الإسلام يختم هذا الجواب على السؤال الأول اللي هي الوصية الأولى التي سأل فيها الشخص عن وصية تنفعه في دينه ودنياه، قال ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. يعني من سمع هذا الكلام وعمل به فلا نستطيع أن نصف ما سيحصل له من الخيرات العظيمة الجليلة. من أحكم ذلك، إما يقصد الثلاثة التي ذكرت في حديث معاذ وأبي ذر، أو ما أحكم هذا الذي ذكره هنا، إخلاص العبادة الذي هو ينبوع الخير وحسن التوكل على الله جل وعلا وملازمة الدعاء. شيخ الإسلام يختم هذا الجواب عن السؤال الأول بهذه الكلمة الجميلة التي تحتاج منك إلى مراجعة، ومن أحكم هذا وأتقن العمل بما قلت فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. انتهى الآن الجواب على السؤال الأول. ثم سننتقل الآن شيخ الإسلام للجواب عن السؤال الثاني، وهو سؤال السائل أبي القاسم السبتي، يقول وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الفرائض. لماذا قال بعد الفرائض؟ لأنه تقرر عند الجميع أن أفضل ما يتقرب به العبد لربه الفرائض، الحديث الذي ذكرته قبل قليل. وفيه تنبيه على من يأتي بالنوافل والمستحبات ويفرط في الفريضة. بعض الناس يتساهل في الفريضة لكنه حريص على السنة فيضيع الفريضة لأجل السنة. يعني مثال، قد يفطر الإنسان الليل مثلا يصلي أو يقرأ القرآن أو يذاكر العلم ويؤدي ذلك إلى نومه عن صلاة الفجر فيتأخر عن صلاة الفجر أو يصليها قضاء أو يضيعها، فاهتم بالنافلة والمستحب وضيع الفريضة. لا، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رواه البخاري الصحيح. لذلك الشيخ هنا هو أبو قاسم سأله عن أفضل الأعمال بعد الواجبات. قال شيخ الإسلام: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع. يعني لا يوجد جواب جامع في أفضل الأعمال، بل قد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عدة مرات عن أفضل الأعمال فأجاب بأجوبة مختلفة. فالصحيحين أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وفي حديث آخر سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد. لذلك القاعدة في هذا أن كل أفضل باعتبار، كل أفضل باعتبار. جوابه عليه الصلاة والسلام للسائل عن أفضل الأعمال، السؤال واحد والجواب مختلف لاختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. شخص قال: لم أوصني، ويعلم أنه غضوب احتد، فقال: لا تغضب. لم يقل له جاهل أو حج أو صلي. قال: أوصني مرة ثانية، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. آخر سأله عن أفضل الأعمال فدل على بر الوالدين لأن الحال يستدعي ذلك، هذا المناسب، وهكذا. فلذلك يقال كل أفضل باعتبار بحسب الشخص، بحسب نشاطه، وبحسب قدرته، وبحسب علمه. يأتيك واحد عامي يبيع في السوق ويشتري، ليس عنده إلا فرش أمامه ويبيع فيه، يسألك عن أفضل الأعمال، تقول له تطلب العلم أو يذهب جاهد لا يعرف شيء وليس عنده إلا فاكهة أمامه أو خضروات، تصيب شيء تقول له لا تغش مثلا، إذا سمعت الأذان فلا تتأخر عن الصلاة الأزلي البيع والشراء، وهكذا. والقاعدة أيضا في ذلك أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة. دارك شخص بالبيت وأنت عندك أعمال وأشغال أو تدرس أو تقرأ قرآن أو تذاكر العلم، الأفضل أن تجلس مع الدائس وتقوم بواجب الضيافة، لا تقول والله مش فاضي، خلي فلان يجلس معك وأنا عندي أشغالي وأعمالي. لا، الأفضل عندئذ السنة أن تكرم الزائر. وقف على ذلك، قف على ذلك الأمثلة الكثيرة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم. رجل عنده ذهن حاد، شاب عنده حفظ ذهن حاد يطلب منك الوصية، تصيب طلب العلم وحفظ القرآن. آخر بليد لا يستطيع أن يحفظ حتى سطرين إلا بصعوبة، لا تقول له إذا تطلب العلم، لا تقول له هذا الشيء يناسبه. في رمضان مثلا السلف كانوا يتركون الدروس العلم والتدريس ويتفرغون لقراءة القرآن ويطعام الطعام. رمضان أفضل أعمال فيه كما قلت الآن، وأفضل أعمال في العش التماس ذات القدس ونحو ذلك. يقول الشيخ: فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء، كالإجماع وليس إجماعا، يعني الشيخ الإسلام يشير هنا أن فيه خلاف، كالإجماع بين العلماء بالله، العلماء بالله وأمره، العلماء بالله الذين يخشون الله جل وعلا ويعرفون أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وبأمره، العلماء بأمر الله الذين يعرفون الحلال والحرام الأحكام. يعني هناك فرق بين العالم بالله والعالم بأمر الله. العالم بأمر الله هو الذي يعرف الأمر والنهي فقه، والعالم بالله هو الذي يخشى الله جل وعلا ويعلم ما ينبغي الله جل وعلا من أسماء، من الأسماء الحسنى والصفات العلى. لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. الشيخ ويشف الإسلام ابن تيمية نصحه بشيء يكاد يكون كالإجماع أو يكاد يكون عليه اتفاق، ذكر الله جل وعلا، ذكر الله سبحانه وتعالى، نصحه بهذا على مسائل الآن. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم رقم 2676، قال عليه الصلاة والسلام: صدق المفردون. هذا يعني الأرجح فيها والظاهر، وقد تصح فيها المفردون، صدق المفردون أو المفردون، من فرد أو فرد أو أفرد، سيفسرها الآن في الحديث، لكن بعض اللغة يفسرها بتفسير لغوي، المفرد كأنه الذي انفرد عن ذويه وأصحابه وأصبح وحيدا منعزلا يذكر الله جل وعلا ويلجأ إليه لأنه أصبح لا أحد معه منفرد، كما ترون فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا واضحا. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. والذاكرات، يعني والذاكرات لله جل وعلا كثيرا، هكذا فسرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام: وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه، هذا الحديث لم نجده في سنن أبي داود، وإنما هو موجود في سنن الترمذي وابن ماجه، لم نقف عليه في سنن أبي داود التي بين أيدينا، ولم يذكره المزي في كتاب تحفة الأشراف بمعرفة أطراف الكتب الستة، فإما أن يكون هذا أيضا سهو شيخ الإسلام، أو يكون رواه أبو داود في كتاب آخر غير السنن، أو يكون في نسخة غير النسخ التي بأيدينا، يعني هذا من التأدب مع أهل العلم، يعني نحن راجعنا السنن لم نجده، فقد يكون في رواية أخرى للسنن، وقد يكون أبو داود رواه في كتب أخرى، له كتب أخرى، له المراسيل وله الزهد وله كتب غير ذلك، فنحن ننفي علمنا، نقول لم نقف عليه في سنن أبي داود التي بين أيدينا، والله أعلم. وأيضا كما قلت لم يذكره المزي في تحفة الأشراف، فعلى كل حال الحديث الآن موجود في سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء واسمه عويمر بن عامر رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ ألا أنبئكم، هذا العرض والتشويق، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يعني عند الله جل وعلا، وأرفعها في درجاتكم، شيء عظيم جدا، ما هذا العمل الذي هو بهذه المثابة؟ بل قال: وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني فضة أفضل من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم، يعني يعني أفضل من الجهاد. قالوا بلى يا رسول الله. قال قال معاذ بن جبل ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكره. ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكره. في قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كلام المفسرون في هذا أكثر المفسرين أن ذكره تعالى خذ الصلاة أكبر من الصلاة، يعني أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا في الصلاة التي الصحيحة التي يؤديها العبد بحضور قلب وحضور ذهن وليس هو غافل لاهن. العلماء قالوا إذا الإنسان صلى الصلاة بطريقة صحيحة لابد أن يحصل له شيء من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، أكبر من غيره من الطاعات، أكبر من غيره من الطاعات. هذا قول من الأقوال. قول الثاني ولذكر الله لكم أكبر من ذكركم له، كما جاء في الحديث من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنت تذكر الله جل وعلا بين إخوانك وبين أصحابك، الله جل وعلا يذكرك فوق في الملأ الأعلى عند الملائكة. إذا المعنى الثاني ولذكر الله لكم أفضل من ذكركم له. المعنى الثالث ذكره الشيخ السعدي يقول من مقاصد الصلاة التي تؤدى على الوجه الصحيح أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم من ذلك وأكبر هو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن. يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه فائدة. أعظم من هذه الفائدة ما اشتملت عليه من ذكر الله جل وعلا باللسان والقلب والبدن، لأن الله خلق الخلق لعبادته. آخر شيء قال قتادة لا شيء أكبر من ذكر الله، ذكر الله أكبر الأشياء كلها. وقرأ قوله تعالى أقم الصلاة لذكري، أي لذكر الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. الدلائل الموجودة في كتاب الله جل وعلا على أهمية الذكر، ومنها ما قلت قبل قليل قوله تعالى ولذكر الله أكبر على تفسير أهل العلم، تدل على أهمية هذا الأمر الكبير العظيم. والإيمانية ما يجده العبد أو أهل الإيمان في قلوبهم من أثر الذكر ومن حلاوة الذكر في قلبه. وكان دائما الشيخ الإسلام دائما يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. فقال فاسأل لنا، فقال الأنس بالله جل وعلا والشوق إلى لقائه. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا، يعني التبصر في مكان الذكر وفائدته وعائلته وحسن عائلته، وخبرا ما جاء في الأخبار بفضل الذكر، ونظرا التأمل في فضله وعظم مكانته. على ذلك كثيرة، الدلائل كثيرة سواء في القرآن أو في السنة أو في ما يجده الإنسان في نفسه الراحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو لم يكن هناك دليل إلا هذه الآية لكفت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. شيخ الإسلام يقول ويوضح لك أكثر وأقل ذلك هناك أقل وهناك أعلى. هناك قدر لابد أن تأتي به في مسألة الذكر لابد لك منه وهناك قدر أعلى من ذلك. أقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأذكار المأثورة اللي هي المؤقتة بسبب أو وقت ويجب أن تقول المقيدة بسبب أو وقت. الوقت كما يقول الشيخ هنا كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره أذكار الصباح وأذكار المساء. وعند أخذ المضجع عندما تنام باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إلى آخره. وعند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وأثبات الصلوات معروفة والأذكار المقيدة يعني التي لها سبب مثل ما يقال عند الأكل بسم الله والشرب واللباس الحمد لله الذي ألبسني هذا وكسانيه إذا كان جديد مثلا والجماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرضختنا ودخول المنزل والمسجد دخول المنزل يعني يقصد السلام لأن الحديث فيه كأنه في ضعف العلم غلبونه. والمسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قالوا أبواب فضلك. ودخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخروج من ذلك الخلاء يقول غفرانك غفرانك. لماذا يستغفر وخرج بالخلاء؟ هل هو دخل الخلاء ارتكب ذنب؟ لا، لأنه قصر في هذا الوقت الذي ليس فيه ذكر. الأصل أن المسلم في ذكر المستمر فدخل الخلاء وليس بالخلاء ذكر فيخرج يقول غفرانك. يستغفر جل وعلا من التقصير الذي حصل له من هذه الفترة الزمنية التي دخلها من الخلاء. فإذا كان يقول أن يخرج من الخلاء غفرانك لتقصيري فكيف بمن يجلس على المقاهي الساعات الطوال ومتابعة المباريات المطوشة ساعات الطوال ويغفل عن ذكر الله جل وعلا؟ ماذا يقول؟ وعند المطر أن المطر اللهم طيبا نافعا يعني اللهم اجعل هذا المطر طيبا نافعا ينفع البلاد والعباد ولا يهدم. والرعد سبحانه من سبح الرعد بحمده والملائكة بصفته هذا مأثور عن بعض الصحابة إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. الكتب موجودة عمل يوم والليلة للنسائي كتاب موجود وعمل يوم والليلة لأحمد بن السني تلميذ النسائي. ومن أيضا أفضل الكتب في ذلك الأذكار للنووي. ومن الكتب السهلة الموجودة بيننا حصن المسلم للقحطاني. حصن المسلم كتاب جيد ومخدوم وسهل ومفيد ورخيص جدا ليس له حقوق. ثم قال شيخ الإسلام ثم ملازمة الذكر مطلقا. هذا أفضل الذكر يعني هو دلك على أقل شيء الأذكار المقيدة بوقت أو بسبب. هناك شيء أعظم من ذلك ثم ملازمة الذكر مطلقا هذا نوع ثاني. وأفضل الذكر يقول لا إله إلا الله. جاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك وهو مرسل صحيح له شواهد صحيحة أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وجاء عند ابن حبان صحيح ابن حبان رقم 846 عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. حسنه الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان وأيضا صححه أو حسنه الألباني. أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصني. قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. رواه كما قلت أحمد وحسنه الأرنؤوط لغيره. إذا الأفضل الذكر كلمة لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. لها ركنان وهما النفي والإثبات. نفي استحقاق العبادة والألوهية عن كل أحد سوى الله جل وعلا، وإثبات العبادة الحق لله جل وعلا. إذا لا إله إلا الله لها معنى، معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ركناها النفي والإثبات، ولها شروط سبعة، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. كلمة لا إله إلا الله يقولها المنافق، والمنافق في الذق أسفل من النار. لابد لها من شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، هذه أربعة. فأدري ما أقول: الصدق والإخلاص والمحبة، هذه سبعة، سبعة شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. هناك شرط ثامن وزيد ثامنها: البراءة منك من الأوثان مما سوى الإله قد قولها أو قد عبد، يعني تبرأ من الأوثان والآلهة التي عبدت من دون الله جل وعلا. هذه ثمانية شروط: البراءة، تبرأ من كل إله يعبد سوى الله جل وعلا. إذا كلمة لا إله إلا الله أفضل الذكر مطلقا، ولها معنى، معنى لا معبود بحق إلا الله، ولها ركنان النفي والإثبات، ولها شروط ثمانية ذكرتها. وهي معنى لا إله إلا الله التوحيد، وكانت الخصومة فيه. المشركون كانوا يعرفون أن الله هو الخالق والرازق هو الذي خلقهم ورزقهم، لكنهم جادلوا في أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب. جادلوا في إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فكانت الخصومة في توحيد العبادة. تنتبه لهذا. فأفضل الذكر لا إله إلا الله، يقول شيخ الإسلام: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. يعني هناك أحوال يفضل ذكر على ما ذكرناه. واحد أتى ليأكل، هل يقول لا إله إلا الله ولا يقول بسم الله؟ يقول بسم الله. أتى ليدخل الخلاء، لا يقول لا إله إلا الله، يقول دعاء دخول الخلاء. جاء الجامع امرأته يذكر الدعاء الذي ذكرناه. فكما قلت هذا يختلف بحسب الأحوال والأوقات. جاء في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، شيء سهل جدا لكننا نغفل. أحيانا أنت مضطر تقف في طابور، في أي شيء، طابور في أي شيء، في البنزيمة، في الخبز، في البنك، في أي شيء، وتجلس وأنت فخط، لا، تشغل نفسك بهذا الذكر. سبحان الله، الحمد لله، تطلع بخير كثير جدا. أو لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز. كنز من كنوز الجنة. ثم يقول الشيخ: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب، تكلم اللسان بالعلم أو تصوره القلب بالفقه، مما يقرب إلى الله تعالى من تعلم علم وتعليمه. يعني يقول لك إن الذكر الآن عام من أن تذكر فقط باللسان، تعليم العلم كما نفعل الآن هذا ذكر الله جل وعلا. نحن ماذا نصنع الآن؟ نقول قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله كذا، نبدو آيات. تعليم العلم من ذكر الله، الأمر معروف والنهي عن المنكر من ذكر الله. يقول ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، يعني يقصد الإنسان لا يعلم العلم المبتدع، لا يأتي يعلم الناس الأشياء المبتدعة. هناك أشياء منها مبتدعة من الذكر، زي ما يفعل الصوفية، يمسك مثلا اسم الأسماء الحي، مثلا حي 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 ألف مرة ألف مرة إلى أن يسقط ويقع على رأسه، هذا ذكر مبتدع. لكن يقصد الشيخ أو يفقه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، ليس فقه أهل البدع وأهل الأهواء، لا، الفقه الذي علمه لنا معلم الناس الخير. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم؟ نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين الفقيه. العلم الصحيح قال الله تعالى كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال الصحابة كذا. لا تقل قال فلان أمام قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول على العين والرأس. الشافعي مرة دخل عليه واحد يسأله عن حديث، فقال نعم هذا حديث صحيح. فقال أتقول به؟ يقول للشافعي أتقول به؟ فغضب الشافعي وانتفض وقال أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أقول به؟ نعم على العين والرأس. إذا لا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كان مكان. يقول وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد